أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. نشرع إن شاء الله تعالى في تتمة مبحث الدلالة، وتحديدا في بيان التقسيم الثاني للدلالة. ذكرنا فيما مضى أن هناك تقسيمين للدلالة. التقسيم الأول اصطلحنا عليه بالتقسيم الأولي، وهو تقسيم الدلالة إلى دلالة عقلية، ودلالة طبعية، ودلالة وضعية. وذكرنا أن منشأ ذلك يرجع إلى طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، فإن كانت العلاقة علاقة ذاتية تكوينية كانت الدلالة هي الدلالة العقلية، كدلالة وجود الدخان على وجود النار. وإن كانت العلاقة منشأها يرجع إلى طبع الإنسان، سميت الدلالة حينئذ بالدلالة الطبعية، كدلالة حمرة الوجه على الخجل. والمهم عند المنطق هو القسم الثالث من الدلالة، وهو الدلالة التي تنشأ بسبب وضع الواضع وجعل الجاعل واعتبار المعتبر، فالدلالة تسمى حينئذ بالدلالة الوضعية. لماذا المنطقي يركز اهتمامه على الدلالة الوضعية التي يكون منشأ حصولها يرجع إلى وضع الواضع، ومن هنا سميت الدلالة بالدلالة الوضعية؟ لماذا المنطق يركز اهتمامه بهذا القسم وهو الدلالة الوضعية؟ هذا ما سوف نستكشفه إن شاء الله في طيات مباحث الكلام. من هنا وصلنا إلى التقسيم الثاني للدلالة، وهو تقسيم خصوص الدلالة الوضعية. أولا لا بد أن يعلم أن الدلالة الوضعية على قسمين. الأول دلالة وضعية غير لفظية، مثالها دلالة اللون الأحمر على وقف حركة السير، دلالة الإشارات المرورية على ما تدل عليه. هذه أولا تسمى بالدلالة الوضعية. لماذا؟ أحسنتم، لأنها بوضع واضع واعتبار معتبر. جاء المقنن المروري وابتكر لنا هذا اللون للدلالة على وقف حركة السير، واللون الأخضر للدلالة على بدء حركة السير. جيد، إذن دلالة وضعية من باب أنها بوضع واضع بتدخل جاعل ومعتبر، غير لفظية لأنها ليس من سنخ عالم الألفاظ، إنما من سنخ عالم الألواح هذه الإشارة تعتبر لوحا ولا تعتبر لفظا مشتملا على حروف هجائية. لهذا يقال هذه الدلالة هي دلالة وضعية أولا لأنها بوضع واضع، وغير لفظية لعدم اشتمالها على الألفاظ، والمراد من اللفظ يعني ما اشتمل على الحروف الهجائية. ولكن هناك دلالة وضعية وأيضا لفظية. نظير ماذا؟ نظير دلالة اللفظ على المعنى. أنا عندما أتلفظ بلفظ أقول أسد، أسد ألف سين دال، هذا لفظ. لماذا؟ لأنه يشتمل على حروف ألف سين دال. هذا اللفظ يدل على معنى أو لا يدل على معنى؟ يدل على معنى. لفظ الأسد يدل على معناه وهو الحيوان المفترس. إذا قلت رأيت أسدا هذا لفظ، ينتقل ذهنك من هذا اللفظ إلى المعنى، حينئذ يقال دلالة اللفظ على المعنى هل هي دلالة عقلية كدلالة الدخان على النار أو دلالة شروق الشمس على طلوع النهار؟ لا، ليست العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة علة ومعلول، علاقة علية، علاقة سببية. هل هي علاقة طبيعية ترجع إلى طبع الإنسان؟ لا. إذن من أي أقسام الدلالة؟ أحسنتم، دلالة وضعية. لماذا تعتبر دلالة وضعية؟ لأن الواضع جاء، واضع اللغة جاء، واضع اللغة ووضع اللفظ للدلالة على المعنى. اعتبر لفظ ألف سين دال أسد، اعتبره دالا على، وضعه لهذا المعنى وهو الحيوان المفترس. وضع لفظ ماء للسائل المركب من الأكسجين والهيدروجين. وضع لفظ الإنسان للحيوان المفترس. وضع لفظ العين لماذا؟ للعين الباصرة أو للعين النابعة. إذن دلالة اللفظ على المعنى تسمى بالدلالة الوضعية لأنها بوضع واضع، وتسمى بالدلالة الوضعية اللفظية لأنها من سنخ الألفاظ. السؤال، نحن عندما نتكلم في الدلالة الوضعية هل نريد من الدلالة الوضعية اللفظية أو الدلالة الوضعية غير اللفظية؟ نقول ينحصر الكلام في الدلالة الوضعية اللفظية. اتضح أمرين، اتضح أمران. الأمر الأول، الدلالة الوضعية اللفظية بين قوسين، ما هو تعريفها؟ تعريفها دلالة اللفظ على المعنى. إذا تصور الإنسان اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى. دلالة اللفظ على المعنى هو المعبر عنه بالدلالة اللفظية الوضعية. أركانها، الأمر الثاني، أركانها ما هي؟ ركنان، دال ومدلول. الدال ما هو؟ اللفظ. اللفظ يعتبر دالا، دلني على ماذا؟ على المعنى. ولهذا يقال اللفظ دال والمعنى هو المدلول. وإذا أراد الإنسان أن ينقل المعنى إلى ذهن السامع يستعين بواسطة اللفظ. وهذه نقطة مهمة بين قوسين أبينها. الإنسان يريد أن يفهم أفكاره للآخرين، يريد أن يوصل أفكاره إلى الآخرين. السؤال: ما هي الوسيلة التي من خلالها أنقل فكري إلى الآخر؟ توجد وسيلتان. الوسيلة الأولى تسمى بالوسيلة الإيجادية. ما معنى الوسيلة الإيجادية؟ يعني إذا أردت أن أفهمك معنى البحر أحضر البحر أمامك، أو أنني أخذك إلى البحر وأريك البحر وأقول هذا بحر. هذه تسمى بالوسيلة الإيجادية. أريد أن أفهمك معنى الكتاب أوجد الكتاب أمامك أقول هذا كتاب. هذه الوسيلة هي الوسيلة الأولى، ولكنها غير نافعة في جميع الحالات، وقد يصعب استعمالها في بعض الحالات. مثلا أريد أن أفهمك جبل الهملايا، لا يتسنى لي أن أخذك إلى جبل الهملايا أو أن أحضر وأوجد جبل الهملايا أمامك. ماذا أفعل؟ أو أحيانا أريد أن أفهمك بعض المعاني التي لا وجود لها في الخارج، مثلا طائر العنقاء لا وجود له في الخارج، بحر من زئبق لا وجود له في الخارج، جبل من ياقوت لا وجود له في الخارج. ماذا أفعل؟ كيف أوصل المعنى إلى الآخر؟ من هنا الإنسان اخترع وسيلة أخرى غير الوسيلة الإيجابية يستطيع من خلالها أن يوصل أفكاره إلى الآخرين، وأن ينظم معلوماته وينظم فكره. ما هي هذه الوسيلة الأخرى؟ تسمى بالوسيلة اللفظية. يستعين بالألفاظ التي من خلالها ينتقل ذهن السامع إلى المعنى، ولهذا ابتكر وسيلة اللفظ. ومن هنا نقول اللفظ ما هو؟ الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية دلالة اللفظ على المعنى. ما هي أقسام الدلالة الوضعية اللفظية؟ الدلالة الوضعية اللفظية قلنا ما هي؟ دلالة اللفظ على المعنى. اللفظ له ثلاثة حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى: تارة يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضعه الواضع له. التفتوا جيدا، نحن قلنا منشأ حصول الدلالة الوضعية اللفظية، ما هو منشأ حصولها؟ سبب تكونها هو الجاعل، هو الواضع. جاء الواضع ووضع اللفظ للمعنى، ولهذا نتيجة الوضع كلما ذكر اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. إذا تصورت لفظ الأسد ذهني ينتقل إلى معناه الذي وضع له وهو الحيوان المفترس. تارة اللفظ يدل على كل المعنى، تمام المعنى، وأخرى يدل اللفظ على بعض المعنى، جزء المعنى. نقول إذا كان اللفظ يدل على تمام ما وضع له، أي يدل على تمام المعنى الموضوع له، أي يدل على تمام معناه، إذا كان اللفظ يدل على تمام معناه، فالدلالة الوضعية نسميها بالدلالة المطابقية، لأن اللفظ يطابق تمام المعنى، مطابقة النعل للنعل. مثالها لفظ الإنسان إذا دل على تمام معنى. سؤال: ما هو تمام معنى الإنسان؟ الحيوان ناطق. الحيوان الناطق هو تمام المعنى الموضوع له لفظ إنسان، الواضع وضع لفظ إنسان للحيوان الناطق، إذن المعنى الكامل للحيوان الناطق ما هو؟ عفوا، المعنى الكامل للفظ الإنسان ما هو؟ الحيوان ناطق. فالحيوان الناطق تمام المعنى، تمام معنى لفظ إنسان، فإذا دل لفظ إنسان على تمام معنى نقول هذه الدلالة وضعية لفظية مطابقية. وأخرى: يدل اللفظ على بعض المعنى، على جزء المعنى لا على تمام المعنى، هذه الدلالة تسمى بالدلالة التضمنية. مثالها: كما لو دل لفظ الإنسان على الناطق فقط. التفتوا جيدا، ماذا قلت لكم؟ تمام معنى لفظ الإنسان عبارة عن جزئين، الحيوان والناطق. لهذا نحن نقول ما هو الإنسان؟ الجواب: حيوان ناطق، حيوان عاقل. جيد، إذن تمام معنى لفظ إنسان عبارة عن مجموع جزئين، حيوان وناطق. إذا دل اللفظ على تمام هذا المعنى هذه دلالة مطابقية، أما إذا دل اللفظ على جزء واحد كأن دل على الناطق فقط نقول إذا لم يدل على تمام المعنى، دل على بعض المعنى، جزء المعنى الذي وضع له، هذه تسمى دلالة تضمنية. اتضح الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. عندنا حالة ثالثة: لا يدل اللفظ على تمام المعنى ولا يدل اللفظ على بعض المعنى، جزء المعنى، إذن يدل على ماذا؟ يدل على معنى لم يوضع له اللفظ، يدل على غير ما وضع له اللفظ. توضيح ذلك بالمثال: دلالة لفظ إنسان على الضاحك، لفظ إنسان وضع للضاحك، لم يوضع للضاحك إنما وضع للحيوان الناطق، إذن لفظ إنسان دل على الضاحك والضاحك ليس هو تمام المعنى وليس حتى جزء المعنى، لأن معنى الإنسان هو حيوان وناطق. إذن دلالة لفظ إنسان على الضاحك هذا من باب دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضع له لفظ إنسان. ولكن كيف دل اللفظ على معنى خارجي؟ نقول لأن هناك ملازمة بين الضاحك وبين الحيوان الناطق، باعتبار أن كل إنسان هو ضاحك، كل إنسان هو ضاحك، كل ما يسمى بالحيوان الناطق العاقل هو ضاحك، فدلالة اللفظ على الضاحك نقول دلالة اللفظ أولا على معنى خارج، وثانيا لكنه لازم لمعناه الموضوع له. هذه الدلالة تسمى بالدلالة الالتزامية، لأن اللفظ دل على معنى لازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. هذه هي التقسيمات الثلاثة للدلالة الوضعية. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو قلت بعتك الكتاب. إذا كان لفظ الكتاب دل على كل الكتاب بما يشتمل عليه من أوراق وغلاف، نقول هذه دلالة مطابقية. أما إذا قلت بعتك الكتاب ودل لفظ الكتاب على الغلاف فقط، هذه دلالة تضمنية. هذا هو أهم تقسيمات الدلالة، وأجبت في طيات البحث لماذا علم المنطق ركز اهتمامه بالدلالة الوضعية دون بقية الأقسام، وعليك أن تستكشف الجواب من خلال ما طرح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.